وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله مجددا إلى حلقة جديدة في برنامجكم في رياض السنة، والذي نستعرض فيه جملة من أحاديث هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين. هذا الاستعراض يتم بصحبة أخوي الكريمين صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المشارك في كلية التربية بالزلفي تابعة لجامعة المجمعة، وصاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. فمرحبا بكما أيها الصاحبان الفاضلان. توقف الحديث بنا أيها الإخوة والأخوات عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله في كتاب أو في باب التقوى من كتابه رياض الصالحين. وهذا الحديث كما هو ظاهر تضمن الكلام على جملتين رئيستين، لعلنا نحاول تسليط الضوء عليهما في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ولعلنا نبدأ بالجملة الأولى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. هذه الجملة يا أبا مصعب تتحدث عن الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام شبهها ثم بين حكمة من حكم خلقها وخلقنا نحن أيضا فيها، ثم أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أو ختم هذه الجملة المتعلقة بالدنيا بوصية عظيمة باتقاء الدنيا. فهل يفهم أولا ما معنى حلوة خضرة، وما هي دلالات هذا التوجيه النبوي، وهل يمكن أن يقول قائل إن هذا الحديث وما جاء في معناه إنه يحذر من الدنيا أو يأمرنا بتركها والإعراض عنها والإقبال التام على التعبد الخاص ونحو ذلك؟ لعلك تجلي لنا هذه المعاني، بارك الله فيك.
نعم، هذه مجموعة أسئلة عبد الله،
وكذلك سنجري يعني نجعلها لقاء صحفية في هذا المرة.
طيب،
أو على طريقة الصحفيين كما يقال. نعم.
ذم الاغترار بالدنيا والتحذير من فتنتها والاغترار بحطامها وزخرفها حاضر في الآيات القرآنية والنصوص النبوية. الله سبحانه وتعالى في كتابه، في غير ما آية في كتابه، يذكر الدنيا وأنها متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ويشبهها فيقول: إن مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويقول: ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والآيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد ذكر الدنيا والتحذير من فتنتها في الأحاديث النبوية في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسط على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتركتكم كما أهلكتهم أهلكتهم. النصوص الواردة في ذلك كما تفضلت أبو عبد الله، ربما أن من يسمعها يحسب أنه لا بد أن يعتزل هذه الحياة الدنيا أو يعتزل متاعها، وربما حرم الحلال على نفسه، وهذا لا شك أنه ليس من الشرع في شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولما جاء أولئك النفر للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكانهم تقلها، فقال أحدهم: إني أصلي ولا أرقد، وقال آخر: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له. وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وفي رواية بعضهم قال ولا أكل اللحم أيضا، ربما منع نفسه من اللحم وهو من الطيبات كما هو معلوم.
نعم. فالشاهد من هذا أن الاغترار بفتنة الحياة الدنيا ما المقصود به؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فاتقوا اتقوا الدنيا، وأيضا الاستعادة من فتنة الدنيا الواردة في حديث سعد بن وقاص في صحيح البخاري أن سعدا كان يعلم غلمانه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الكتابة، وهي ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن في دبر صلاته، وهي اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم في أذكار الصباح والمساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، اللهم نسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذك من شره وشر ما فيها، إلى أن قال وأعوذ بك من الهرم والكسل، وأعوذ بك من سوء الكبر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه
وفي الأربع أيضا التي تختم بها التحيات،
الأربع التي تختم فيها التحيات أيضا. نعم.
أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا
والممات.
والممات.
نعم. هذه الفتنة التي تستعاد منها لابد أن تجلى، هي المقصود بهذه الفتنة أن تتجنب كل ما يشغلك عن طاعة الله، فهذا هو الضابط. ليس المقصود بها أن تترك المال وأن تترك طلب الرزق، لا. الصحابة رضوان الله عليهم وهم أزهد الخلق، كان فيهم الأثرياء وكان فيهم الأغنياء، وتجارة وثراء عثمان بن عفان رضي الله عنه معلومة شهيرة، فهو الذي جهز ثلث جيش العسرة، وهو الذي اشترى بالرومة، وهو الذي اشترى القوافل الكثيرة. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذكر بعض أهل السير والتاريخ بأنه ورث لكل واحد من أولاده ما يعادل 1,000,000 دينار.
أو الزبير،
هذا عبد الرحمن بن عوف. نعم، هذا عبد الرحمن بن عوف، وكذلك الزبير وغيرهم.
بل الأنبياء داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام
كان
آتاهم الله ملكا عظيما.
نعم. فهذه تعطينا بأنه لا بأس أن تطلب الدنيا، ولكن أن تكون في يدك،
يا سلام،
لا تكون في قلبك، وألا تسير في الأمور المحرمة أو المشتبهة، فإنك إذا سرت على هذا الأمر، ويختصرها أبيات الشافعي حيث يقول ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها ولم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهذا هو المختصر. وإما يليق هذا الحديث أن فيه رواية أخرى لحديث أبي سعيد وحديث آخر لكنه قريب من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إن أخوف ما أخاف عليكم زهرة الحياة الدنيا أو زهرة الدنيا. قالوا يا رسول الله وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض.
الله.
فقال الصحابة وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. ثم ضرب مثلا لمن أكل في الدنيا ودخل فيها بغير حق، ومثلا لمن أخذها بحقها، فقال وإن مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا أكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم تلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها في حقها وضعها في حقها، فمن أخذ المال بحقه وضعه في حقه فهو فنعم المعونة له، ومن أخذه في غير حقه صار كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا المثال العظيم يبين بأن من أكل في الدنيا وأخذ يجمع فيها فإنه لا حد له. لو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب.
وحديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ هكذا أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نقول كما أمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتقاتلون ثم تتزابرون ثم يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني فكان الحديث هذا وكذلك عموم النصوص تدل على أن الأصل أن الإنسان إذا أقبل على الدنيا وامتلكت قلبه أنه يفتن بها، ربما تقود إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من التنافس والتحاسد وما حول ذلك.
والحقيقة أن ما يعني تفضل به الدكتور صالح يعني يفيدنا فائدة مهمة جدا للجميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وهي أنه إذا قرأنا نصا من النصوص النبوية أو حتى النصوص القرآنية وكان هذا اللفظ مجملا نعم وقد يوهم معنى غير صحيح، فإن أفضل ما يكشف هذا المعنى أن تجمع النصوص الواردة في الباب، فما تفضلتم به أبا مصعب من جمع هذه النصوص سواء القولية منها أو العملية استعراض السير بشكل مختصر، هذا كشف لنا حقيقة هذا المعنى، وأن الشرع لا يمكن أبدا أن ينهى عن هذه الدنيا التي جعل الله يعني ينهى أقصد عن الاستفادة والتمتع بها بالقدر الذي لا يتجاوز حدود الشريعة، كيف وهي مزرعة الآخرة. ففهمنا من هذا أن المقصود ما تفضلتم به وهو عدم الافتتان بها، أن لا يجعلها الإنسان ثمنا لدينه، أن يستخدمها ولا يخدمها، أن يجعلها في يده لا في قلبه. إذن هكذا نفهم هذا التشبيه.
يعني ربما يقول يجلى الأمر للمشاهد الكريم في صور فتنة الدنيا ما نشاهده من انكباب بعض الناس على الدنيا من المكاسب المحرمة، وما نشاهده مما نسمع في بعض ما يحصل في المحاكم من القضايا من شكاية بعض الآباء لأبنائهم أو الأبناء لآبائهم على حفنة مال أو تفرق الأسر، وهذا كثيرا يا أيها الأحبة كثيرا يحصل، أقول كثيرا لأني وقفت على حالات من بعد موت هذا التاجر وموت هذا الغني، فإن أولاده إذا لم يسيروا على هدى واضح فإنهم يحصل فيهم من العداء والتفرق، وبعضهم لم يقسم الميراث سنوات بعد موت هذا المورث رحمه الله، وهذه مشكلة كله تقاتل على الدنيا حتى تقاتل وتفرقوا كما في حديث عبد الرحمن بن عوف،
قد يصل إلى رفع السلاح وإزهاق الأنفس، وهذا شيء موجود يعني ليس سرا. يعني
أعرف شقيقين كان شركاء في التجارة فاختلفوا فتنافروا وتدابروا وأصبح الواحد منهم ما يسلم عن الآخر، ثم انتشر هذا لأبنائهم صار هذا عند أبنائهم فافترقت الأسرة كلها
بسبب هذا الدنيا.
وأيضا من باب بث الفعل أعرف اثنين أخوين شقيقين، أحدهما هو الذي اعتنى بالتجارة من البداية، هو الذي نماها، هو الذي يكبره سنا، يكبر أخاه سنا، حتى إذا استوت وأزهرت وأينعت وبدأت الغلة يعني تظهر ويكثر المال، يعني أراد أن يعني مراعاة وخوفا من هذه المآلات التي تفضلتم بها قال لعلنا نقسم يا أخي، قال ولا يهمك، فأراد أن يأخذ على الأقل يعني زي ما تقول الثلثين أكثر من النصف قليلا لأنه هو الذي لماها، قال أبدا النصف الشرط 40 كما يقال، أنا وإياك سواء، مع أن هذا لم يبذل بشهادة الناس كلهم ما يقارب ولا الربع من الجهد الذي بذله، قال إذا تدري يا أخوي خذها كلها إن شئت، أبدا اقسم ما تشاء، خذ ما تشاء ودع ما تشاء، لا أريد أن تفرق الدنيا بيني وبينك. وسبحان الله صار أثر هذا على الأخ الصغير عظيما وأثر فيه، وصار أثر هذا على الأولاد بتقاربهم وتعرفهم، والحمد لله النماذج الجيدة والحسنة كثيرة، لكن نحن بصدد بيان خطورة الافتتان بهذه الدنيا.
وعبد الله ومصعب لو يعني بينا المسألة وأصلنا في أكثر، أنه الأصل أن النصوص تذم لها ثراء الدنيا، وأن الأصل الناس عموما يفتنون في هذه الدنيا، تكون الدنيا سبب البغي سبب للطغيان، كما في قوله تعالى ولو بسط الله الرزق للعباد لبغوا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني هذا هو الأصل وهذا هو الغالب في طبيعة الإنسان.
فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر،
نعم، إلا من عصم الله وسخر هذا المال وسخر الدنيا في طاعة الله
لا شك،
وفي يعني النفقة وفي الإحسان إلى الناس وخدمة الدين وما سوى ذلك فهذا مأجور.
انظر إلى فتنة مثلا افتتان قارون بالمال، انظر إلى افتتان فرعون بالمنصب، انظر وهامان بالوزارة، وهكذا. يعني تجد هذه الدنيا تلوح بصور شتى، ليست محصورة بالقضية المال كما نحن ركزنا على هذه النقطة، بسبب أن المال هو غالب ما يفرق بين الناس.
لكن الحديث في جامع الترمذي وفتنة أمة المال،
أنا أقصد أن بعض الناس قد تكون فتنته بكرسي يجلس عليه، وأحيانا قد تكون فتنته بمنصب، وأحيانا بعضهم قد تكون فتنته بجاه يغره ثم يصرفه ذلك عن بذل حق الله تعالى فيه. قبل أن ننتقل إلى الجزء الآخر المتعلق بفتنة النساء، الحقيقة نلحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا يقرب المعاني بصور شتى، ومن أكثر ما كان يعني يستخدمه عليه الصلاة والسلام هو التشبيه، هو التشبيه. فهو هنا عليه الصلاة والسلام شبه نظرة الإنسان وتعامل الإنسان لهذه الدنيا بالفاكهة الطيبة وبالشجرة المثمرة الخضراء التي يروق منظرها للإنسان، فحذر من الاغترار بهذه المناظر وبهذه الشكليات، وأن يعرف حقيقتها. هذا الأخضر أيضا الذي تراه سيؤول أمره بعد مدة إلى أن يكون هشيما تدره الرياح وغثاء أحوى. وسبحان الله يحضرني في هذا الموضوع لما تفضلتم بذكر هذه القضايا، ويقال أن علي رضي الله تعالى عنه لما دخل بيت المال وجد فيه وفرة، وجد في الناس حاجة في الكوفة، أمر بأن يقسم هذا المال الموجود على المسلمين ليصل كل إنسان منهم حقا ونصيبهم لهذا البيت. فوجد أن البيت قد فرغ، فكأن نفسه يعني نزعته على شيء من هذه الدنيا، فأمر برش المكان وصلى ركعتين ثم قبض لحيته وكأني أراه رضي الله عنه، قال إيه يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاثا. يعني كانوا يقول ليش ما وفرت علي من هذا المال، ليش ما استأثرت بشيء منه، لماذا لم تضع لآل علي ولآل البيت نصيبا من هذا المال، ولما ولما. فأراد أن يخرج ما في هذا البيت ويعطيه المستحقين حتى لا تتعلق نفسه ولا نفوس أولادهم بعده بهذه.
ابن القيم علق عليها قال هو لا يرى التيس المستعار، فهو طلاق لا رجعة فيه.
نعم طلاق ثلاث لا رجعة فيه. أبا ياسر بارك الله فيك،
لكن تشبيه هناك قبل أن ننتقل عفوا أبو عبد الله، حلوة وخضرة. يعني الحكمة فيه في هذا التشبيه النبوي ربما لأجل أن هذا الشيء الحلو الذي يستلذ به الإنسان لا يستغرق إلا وقتا يسيرا، وكذلك التلذذ بالنظر إلى الشيء الأخضر مما تستمتع به النفس أن ترى الخضرة، ولكن لا يخلو إما أن تملها وتنتقل عنه أو أن ينتقل إلى على ما تفضلت إلى غثاء أحواء يا هشيم تدره الرياح. في نفس القضية في هذه الحياة الدنيا مهما طالت فإنها سرعان ما تذهب، والإنسان ينظر إلى أيامها السابقة والحياة الدنيا حتى ولو بلغ 90% يحس بأنها مرت كلمح البصر، يقول ما أسرع الأيام.
يعني نحن ننظر يا أخي هذه النظارة، يعني ترى ذبولها في الأشخاص الذين تعاشرهم، تجد أنت خرجت وقد يكون أبواك في يعني وأنت طفل أبواك في 50 و60، أنت إذا بلغت 30 أو 40 وإذا هم قد قاربوا 100 أو 90، فإذا تلك النظارة قد آلت إلى هذا الضعف وإلى هذا الشحوب، هكذا هذه الدنيا. فالموفق من لم يغتر بها، بل يعني على المعنى الذي تفضلتم به يستخدمه ويجعلها فرصة للقربة.
على هذه المسألة بعض أهل اللغة ذكر أن العرب تطلق على الشيء الناعم خضرا، ومر بنا الحديث اللي تفضلت به قبل قليل أبو موسى إلا أكلة الخضر. أكلة الخضر إذا أكثرت من أكل هذا الخضر تهلك، صحيح كذلك بلع. الحيوان أو البهيمة إذا أكثرت من ذلك هلكت، فكذلك الإنسان إذا أكثر من هذه الدنيا وبالغ فيها وأصبحت في قلبه وصرفته عن الله وعن الدار الآخرة فإنها تهلكه.
صحيح. أذكر كلمة شيخنا عثيمين الله يرحمه يقول إن الإنسان إذا أكثر من الترفه، يقول الإكثار من الترفه ترفه البدن سيكون على حساب الروح، فيقول كلما أكثر الإنسان من ترفيه بدنه كان ذلك على حساب تعقد روحية أو كلمة النحو. هنا إشكال فقط قبل أن ننتقل للجزء الثاني لعلي أطرحه وأجيب عنه في قولي فينظر كيف تعملون. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهل المقصود هنا فينظر كيف تعملون، أو ما المقصود بقوله فينظر كيف تعملون مع سعة علم الله عز وجل وسبق علم سبحانه وتعالى بالأشياء؟ فيقال إن هذا النص وغيره كثير من النصوص التي قد يعلم الله وقد يعلم الله ليعلم الله من يخاف بالغيب، المقصود بهذا علم الظهور، أي شيء يظهر لماذا؟ للخلق، وشيء يظهر لتتم عليه المحاسبة والمجازات في الدار الآخرة، وإلا فقد سبق في علم الله عز وجل كل هذا وقبل أن يحدث. والله سبحانه وتعالى إنما يحاسب الناس على ما ظهر من أفعالهم وانعقدت عليه نواياهم، لا على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. أبا ياسر، نعود إليك مرة أخرى. فاتقوا الدنيا، قال واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النساء من جملة الدنيا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ما سبب تخصيص الحديث عن النساء؟ ولماذا نؤمر باتقاء هذه الفتنة؟ كما طرحت على أبي مصعب بعض الأسئلة سأيضا أتابعها عليك. هل في هذا التحذير من فتنة النساء هل فيه نوع من الانتقاص لهن والتحذير، أو يعني نوع من التقليل من شأنهن؟
أبدا، ليس كذلك كما يقوله البعض أو يظنه بعض الناس. ليس في هذه الحديث والنصوص التي جاءت في هذا الباب تقليل من شأن النساء أو احتقار للنساء، إنما هو بيان لحقيقة الواقع، حقيقة أمر النساء، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء النساء يعني فتنة للرجال. هذا هو الأصل وهذا هو الغالب في حق كل رجل، أنه يفتن في المرأة وتعجبه المرأة.
يعني قصده الميل،
الميل الطبيعي، هذا معنى الفتنة، الميل الطبيعي. المرأة بطبيعتها بطبيعتها تفتن الرجل،
أي لأنها شر كما يفهم بعض الناس من مصطلح الفتنة.
ولهذا كما تفضلت في ذكر الآية زين للناس حب الشهوات من النساء، استفتح وبدأ بالنساء قبل بقية الفتن، وقال زين. المزين هو الشيطان، المزين يزين هذه المرأة في عين هذا الرجل فيفتن بها. والحديث الأخرى أيضا تدل على ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في جامعة الترمذي من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. عورة يعني فتنة. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة الشيطان، وإذا أدبرت أدبرت في صورة شيطان. ثم يعني النبي شخص الآن الواقع بالنسبة للنساء وأنهن يفتن الرجال، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحل، فإذا رأى أحد منكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. الحديث كما لا يخفى عليكم أصحاب الفضيل من طريق أبي الزبير عن جابر، وبعض أهل العلم يتكلم يعني في هذا الطريق، ولكن الإمام مسلم أعلم يعني من كثير ممن تكلم يعني في هذا الطريق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كان عندهم توقي شديد من النساء، كانوا يحاذرون هذه الفتنة أشد الحذر. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لأن أزاحم بعيرا به القطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة. القطران يعني معروف رائحته الكريهة، فيقول لأن أزاحم يعني هذا البعير أحب إلي من أن أزاحم امرأة، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول أيضا النساء حبائل الشيطان. كذلك يعني جاء عن طاووس أن رحمه الله تعالى أنه قال بلغني أن أكثر ذنوب أهل النار في النساء. يعني فتنة النساء في حقيقة الأمر لا أحد يستطيع أن ينكرها، وإذا كان
فأسوي لا ينكرها،
يعني الإنسان الطبيعي لا بد أن يميل،
هو قضية الميل،
الميل الطبيعي الذي جعله الله تعالى فيك أيها الإنسان ليبتليك. حكمة الله عظيمة في هذا الميل، والله قادر على أن لا يوجد هذا الميل في الرجل، لكن أوجد هذا الميل وأوجد هذه الفتن لحكمة بالغة أن يبتلي العباد بهذه الفتن.
العباد وأيضا الميل يا أبا ياسر كما لا يخفى له يعني جانب من حيث استمرار النسل وقيام الحياة بهذا الميل.
إذا سخر هذا الميل
بالضبط،
إذا سخر هذا الميل في طاعة الله تعالى في الزواج والحلال لا شك، ولكن يعني الحديث هذه تشخص أصل الموضوع أنه ما من رجل طبيعي وسوي إلا عنده ميل، إلا عنده ميل والعكس كذلك. فالحل بالزواج الحلال،
هذا أحد صور التقوى. أحد الحلول،
نعم أحد
الحلول، أحد صور التقوى،
نعم أحد صور التقوى
النساء.
كذلك يعني الآية الكريمة ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أول ما يدخل في هذه الشهوات لا شك شهوة النساء والميل إلى النساء. ولهذا مجاهد رحمه الله تعالى يفسر الآية ويقول يودون أن تزنون كما يزنون أن تزنون كما يزنون هكذا قال.
وفي خاتمتها يقول وخلق الإنسان ضعيفا. قال سفيان الثوري أو غيره من السلف أو طاووس يقول يرى المرأة فلا يستطيع أن يصبر عن النظر إليها، لذا أمر الإنسان ابتداء بغض البصر، بل حتى المرأة أيضا أمرت بذلك لأن الميل الفطري هذا داعي، وكما تفضلتم هو ابتلاء وامتحان، أحسن حل هو قطع الطريق من أول خطوة.
ولهذا يعني يطرح سؤال مهم في هذا الموضوع، إذا تبين لنا هذه المشكلة كيف نتقي هذه الفتنة؟
جميل.
نعم. كيف نتقي هذه
الفتنة؟ ذكرتم الزواج.
نعم. أفصل بطريقة أخرى، أقول أنه يعني من يتأمل في النصوص الشرعية يجد أنه هناك أساليب وقائية وهناك أساليب علاجية.
نعم. وقائية يعني
الأساليب قبل. الأساليب الوقائية يعني من قبل، مثل ما مثل غض البصر، مثل أيضا تحريم سفر المرأة بلا محرم، الخلوة وما سوى ذلك، فهذه هي أساليب وقائية.
جميل.
ولهذا انظر يعني في مسألة غض البصر تأكيد القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن، كما أن الرجل مطالب منه هذا أيضا المرأة يطلب منها أن تغض البصر.
هذا بالمناسبة بياسر يعني يمكن بمصحف الساحبون هذا أنه في غالب الأوامر الشرعية يأتي الخطاب بالصيغة التي صيغها التي صيغة جمع المذكر السالم، تمام، أو جمع التكسير كما معلوم، لكن
أن يخص النساء تبعا
إيه؟ لكن أن يخص أن تخص النساء بخطاب هذا دليل على أن الأمر خطير ومهم جدا.
الثاني أبو عبد الله من الأساليب العلاجية، وذلك خلال الزواج، فهذا علاج، هذا علاج. أيضا مثل ذلك الصيام وما سوى ذلك، فهذا كل مما شرعه الله تعالى مما يحمي المجتمع من هذه الفتنة.
أنا أقول يعني الكلام في هذا الأمر مهم جدا، خاصة في عصرنا حيث انتشرت هذه المقاطع الخادشة للحياة، هذه المقاطع الإباحية، وصارت في متناول يد كل إنسان إلا من رحم الله. فالإنسان أقول في المسألة هذه كيف يفعل، من الأساليب الوقائية هي مراقبة الله سبحانه وتعالى، أن تراقب الله، أن الله مطلع عليك، لأنه مع كثرتها إذا جاءت الحقيقة صار بعضنا ربما تساهل في إرسالها والنظر إليها، وهذه مشكلة، وهذه نظرة تليها نظرة، وما يعلم صاحبها أنه قد حرم من طاعة أو حرم من أمر من الأمور التي تحتوي على أجور عظيمة. والإمام أحمد يقول رب نظرة ألقت في قلب صاحبها
البلابل،
والأبيات المشهورة التي يقول كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في عين الغيد، موقوف على الخطر، يسر مقلته وما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهنا المسألة أنا أقول في هذه التعامل مع هذه الأجهزة الآن الموجودة والتي تنتقل معنا ومع أولادنا ومع أسرنا، لا بد من التوعية فيها بغض البصر عن هذا الأمر، وأن المرأة حرام رؤيتها في الشاشة وعلى الصورة المباشرة، حرام رؤيتها واحد، لأن البعض ربما يتخفف ويتساهل في رؤيتها في جواله.
صحيح.
المسألة
أو في المجلة أو في الجريدة مثلا بحجة أنها يعني ليست حية أو شيء من هذا القبيل. والواقع أن الإنسان يعني أشكرك على إثارة هذه النقطة يا أبو مصعب، يعني الإنسان طبيب نفسه، يعني لماذا يغالط الإنسان نفسه ويقول هذه صورة في جريدة أو هذه صورة في مقطع، ما هي بصورة مباشرة، مع أنه يعلم هو في قرارة نفسه أن الصورة التي قد تكون في الشاشة أعظم تأثيرا وأشد فتكا في قلبه من الصورة المباشرة قد تكون. أقول لماذا؟ لأن في الشاشة تخرج متمكيجة أو تخرج متزينة لأغراض معينة. طيب موضوع أبو أشار إلى قضية البصر في الصور من الصور، ثمة نقطة أخرى الآن مع اتساع ثقافة ما يسمى بالسياحة، ثقافة السياحة، سفر الناس بكثرة إلى الخارج أو حتى في الداخل، يواجه الإنسان من هذا شيئا، بل أقول يواجهه الإنسان في الحرمين الشريفين، نعم، ونحن لسنا هنا بصدد مسألة الوجه يغطى أو لا يغطى، لا، نحن نتكلم على الرجل الذي يبتلى بمثل هذه الأمور. نحن الآن عندنا قضيتان أو قضية واحدة، وهي قضية كل إنسان يسافر أو يذهب إلى الأماكن العامة أو يذهب إلى الأسواق أو غير ذلك. ما الذي يوصى به الإنسان في مثل هذه الأمور، خاصة فيما يتعلق بالخارج؟ الأمر يتجاوز قضية الوجه كما هو معلوم.
نعم، مثل ما تفضل يعني أبو مصعب، الحقيقة يعني أعظم علاج في هذا الباب أن نزرع في نفوسنا وفي نفوس الناس مراقبة الله جل وعلا. هذا هو البوابة الكبرى لحل يعني هذه المشكلة وكل المشاكل. ثم أنه لا يوجد أحد معصوم، لا يوجد أحد معصوم، يعني لا نقول أنه فلان من الناس أو العلماء أو الدعاة، الكل
على خطر.
يعني على خطر، وينبغي الإنسان أن لا يثق في نفسه في باب النساء. ولذلك الكلمة المشهورة للحسن: استأمنوا على كنوز الدنيا ولا تأمنون على جارية سوداء. الإمام الكثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ذكر حوادث 278، ثم ذكر حادثة عبده بن عبد الرحيم ونقلها عن الجوزي رحمه الله تعالى، فيها عبرة وعظة عجيبة القصة، وربما يعني أنكم تعرفون لكن لا يمنع أن أذكر بها. بن عبد الرحيم هذا رجل من حفظة القرآن، وكان من أصحاب الصيام والقيام، وكان من المجاهدين، خرج مع المسلمين لغزو الروم، فحانت منه التفاتة إلى فتاة نصرانية، فقال ابن كثير أو هو ينقل عن الجوزي: فهويها وأرسل إليها كيف الوصول إليك. فقالت له أن تأتي أو نحو هذا الكلام، المقصود أن هذا الرجل هويها وأحبها وتمكن قلبه من التعلق بهذه الفتاة، نسأل الله العافية والسلام. في نهاية الأمر تنصر، لأنها أخبرته أنه لن يصل إليها إلا أن يكون نصرانيا، تنصر عياذا بالله. بعد ذلك عاده المسلمون في دينه مع هذه المرأة النصرانية، فقال له: يا ابن عبد الرحيم، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل قراءتك للقرآن؟ ما فعل جهادك؟ بدأوا يذكرون بالأعمال الصالحة التي كان يعملها. في نهاية المطاف ماذا قال؟ قال كلمة أيها المشايخ والإخوة أيضا المشاهدون، كلمة الحقيقة في عبرة أيضا، قال: نسيت القرآن كله إلا آيتين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ابن كثير رحمه الله يعلق ويقول: فكأنه المعني بهما، كأنه المعني الآية، نسي القرآن كل عقوبة عياذا بالله. المقصود أنه أبو عبد الله، أنه يعني مصعب الأخوة جميعا، ما في أحد يعني معصوم.
صحيح.
يعني بعض الناس يقول: أنتم من المشايخ دائما تتهمون المجتمع وتتهمون الناس وتبالغون في الكلام عن فتنة النساء وما سوى ذلك. نحن لا نتحدث إلا بما ذكر الله وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث العظيم.
يا شيخ، يعني أنا لا أحصي حقيقة الرسائل التي تصلني، سواء عن طريق البريد أو عن طريق الرسائل، يعني حتى في التويتر وغيره، شكوى عامة رجال ونساء وشباب، بعضهم يا أخوان حفظت قرآن، وبعضهن من يعني المنتسبات إلى دور القرآن وكذا. هناك شكوى كبيرة جدا من قضية أثر النظر الحرام. نحن يعني لا يمكن، لا أي شيخ ولا عالم ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك الإنسان علاجا سحريا كما يقال، أو قصدي علاجا يعني ليست القضية شيء يفتح أو يغلق كأنه إضاءة كهرباء، لا، الأمر يعود إليك أنت كما تفضلتم في قضية غض البصر. ولا تلعب بالنار، باختصار لا تلعب بالنار، لا تقول والله هذه يسيرة سأنظر ثم أقف، لا، أنت لا تأمن نفسك كالذي يدخل إلى البحر، نعم، وهو لا يدري ما أمامه، فقد تكون هي.
ثم أيضا الأمر لا حد له، هذه النظرة تجذب الأخرى وهذه تجذب الأخرى، ولا يقف عند حد.
هو هذا. نعم. والله كم من إنسان يا أخوان
سعار،
يعني حدث عن نفسه يقول: كانت روحي يعني في مر علي فترة من لحظات الإيمانية ولحظات الرقة، لحظات الصفاء، ويقول: أشعر كأن روحي تحلق حول العرش، فهوت هذه الروح المحلقة حول العرش إلى الأرض بل إلى أسفل بسبب هذه النظرة الحرام. أصابتني سهام الشيطان. وعلى كل حال نحن لا نقول هذا تقنيطا، لا معاذ الله، ولا تيئيسا، لا، كل بني آدم خطاء كما في الآثار، وكل إنسان يخطئ، لكن المهم أن لا يموت قلبك، نعم، بحيث لا تشعر بهذا الأثر. لأن بعض الناس يقول أنظر ولا أتأثر، فنقول أدرك قلبك، فإن كنت وصلت إلى هذه الحال فالقلب وصل إلى مرحلة متقدمة نسأل الله العافية من المرض، بل أدرك قلبك، أدرك نفسك، ولا تيأس، عالج، جاهد، وكما تفضلت اقطع الطرق.
يعني البعض عفوك أبو عبد الله يحسب بأن العقوبات على المعصية ربما لابد أن تكون محسوسة، وليس بشرط. ابن الجوزي في صيد الخاطر أشار إشارة قال ومن أشد العقوبات أن يعاقب الإنسان ولا يشعر بأنه معاقب، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لصدقا ولنكن من الصالحين، فلما أتاهم فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهي كونك تحرم من حفظ كتاب الله، كونك تحرم من الطاعة، كونك تحرم هذه
الخشوع في الصلاة،
خشوع الصلاة
من العين،
نعم،
من عدم سماع القرآن، والله إنها مصائب من أعظم المصائب. يذكر ابن الجوزي في نفس الكتاب صيد الخاطر يقول إن في بعض العباد من الأمم السابقة قال يا رب كم أعصيك ها ولا تعاقبني، قال كم أعاقبك وأنت لا تدري، كيف العقوبة تأتي بما تفضلت به؟ أن يحرم يا أخي أليس من الحرمان أن يمر عليها الشهر والشهر والثلاثة وما رق قلبه مرة لآية من كتاب الله يسمعها ويتلوها؟ أليس من الحرمان أن تمر عليه هذه الأشهر ولا يجد في نفسه رغبة في القراءة في كتاب الله جل وعلا؟
قصوت القلب
هذه. طيب بقي دقيقتان يا أبا
ياسر، أذن لي بس تتميم لما ذكرتهم جزاكم الله خير. بعض الناس يستسهل يعني مسألة غض البصر ولا يدري أنه هذه ربما تكون الخطوة الأولى. الله سبحانه وتعالى قال ولا تتبع خطوة الشيطان، هي المسألة
ولا تقرب الزنا،
ولا تقرب الزنا،
ما قال ولا تزنا،
نعم ما قال ولا تزنا، قال ولا تقرب، يعني النهي عن الزنا وعن قربانه، نعم، ومن قربانه ووسائله وأسبابه النظر الحرام. هي المسألة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نظرة تولد خطرة، وخطرة تولد فكرة، وفكرة تولد إرادة، وإرادة تولد عزيمة، ثم بعد ذلك يقع الإنسان. فليس معنى أن الإنسان يعني إذا أطلق يعني بصره ونظر أنه يعني معصوم، هو ما يدري، يمكن أثر هذا ما يجي إلا بعد ستة أشهر بعد سنة، ربما يقسو هذا القلب ويفسد، ثم بعد ذلك يتدرج به الشيطان إلى أن يوقعه من الصلاة.
شاهد ما تذكر يا شيخ عبد الرحمن، بعضهم يتساهل في هذا ويكون بينه وبين نفسه لا يعني ستره الله عز وجل، لكنه لأن في قلبه إيمان يشعر بتأنيب ضمير، فيأتيه الشيطان بصورة الناصح وما هو بناصح، فيقول له أنت منافق، أنت في الخلاء تنظر إلى الحرام، فإذا خرجت للناس على أنك مطوع ولا على أنك شاب ملتزم ومتقي، إذا ما الحل؟ أن تترك هذه التجمعات وهذه الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة حتى تكون كما يزعم الشيطان، تكون واضحا وعلى جدة واحدة بدون إيش، بدون تلون، تكون في الباطن على لون وفي الباطن. وهذه هي الحقيقة من خطوات الشيطان التي يريد أن يستجير بها الإنسان. أشكركم على هذه التعليقات والإضافات حول هذا الحديث، وهو في الحقيقة يستحق أكثر من هذا، ولكن وقت البرنامج يضيق عن أن نستمر أكثر من هذا الوقت. وإن كان من شيء فإنني أشير إلى أن من الأساليب أيضا النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أو يعلم من خلالها هي التذكير بسنن الله عز وجل في أمم السابقة، حينما قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إذن هي فتنة منتشرة في الأمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقوى، كما سألوا عز وجل أن يعيدنا وإياكم من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يصلح فساد قلوبنا. وإلى أن نلقاكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.